بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يجب كما تقدم في البحث الماضي أن نعرف محل النزاع. فقال المصنف: الكلام في المشتقات التي إذا ذهب المبدأ في تبقى الذات باقية، فهل بعد ذهاب المبدأ يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ كان زيد عالما، الآن فقد ملكة العلم والاجتهاد، هل يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا مع كون الذات وهي ذات زيد بعد ذهاب المبدأ وهو العلم باقية فيجري النزاع من بعد ما ذهب المبدأ وهو العلم؟ هل الإطلاق على الذات يكون حقيقيا أو مجازيا؟ هذا هو محل النزاع بين الأعلام. لكن هنا يجب أن نعرف أن المبادئ التي بذهابها تذهب الذات ليست محلا للنزاع، لأننا نحتاج إلى ذات باقية كزيد. وإن ذهب المبدأ فنقول: هل يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ أما المبادئ التي هي من باب إيساغوجي، أي الكليات الخمس، كالنوع والجنس والفصل، فإن بذهاب هذه الأمور تذهب الذات. فإذا ذهبت الإنسانية من زيد لم يكن إنسانا، إذا ذهبت الحيوانية كالجنس أو ذهبت الناطقية كالفاص من زيد لم يكن إنسانا، لم يكن حيوانا، لم يكن ناطقا. فمثل هذه المبادئ ليست محل نزاع، لأنها بذهابها تذهب الذات، ونحن نحتاج إلى بقاء الذات بعد ذهاب المبدأ. وكذلك لا يجري النزاع في ذاتي باب البرهان. والمراد من ذاتي باب البرهان هو أن يكون المبدأ منتزعا من صميم ذات الشيء بدون ضم ضميمة إلى الذات. كالزوجية المنتزعة عليكم السلام من الأربعة، فإن الزوجية تنتزع من ماهية الأربعة بدون أن تضم إلى ماهية الأربعة أي ضميمة أخرى. وكذلك الفردية من ماهية الثلاثة، وكذلك الإمكان من عالم الإمكان، والوجوب من الحق سبحانه وتعالى. فهذه الأوصاف ذاتيات باب البرهان، لأنهم قالوا في باب البرهان أي في المنطق يشترط في مقدمات البرهان أربعة أمور كلية إحدى المقدمتين بعد والذاتية، وأن يكون المحمول ضروريا، وأن يكون المحمول دائم الثبوت للموضوع. هذه شروط اشترطوها في الأقيسة الأربعة، فقالوا: كل قياس يشترط فيه أربعة شروط، فإذا لم يكن المحمول موصوفا بهذه الأوصاف لا يكون القياس صحيحا منتجا فمثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث يجب أن يكون كل موجود متغير، والتغير للموجود يجب أن يكون ذاتيا لا عرضيا. قالوا في المنطق: ويجب أن يكون التغير ضروريا، ويجب أن يكون ثابتا التغير، لا تارة يكون ثابت وأخرى يذهب عن الذات. فهذه أبي توجه، فذاتي باب البرهان ليس محلا للنزاع، لأن التغير لو ذهب من الجسم لم يكن الجسم جسما، لأن الإمكان إذا ذهب من الممكن لم يكن الممكن ممكنا، وهكذا الوجوب للواجب وأمثال هذه الأمور. فإذا يجب أن نعرف أن المشتقات التي هي من باب إيساغوجي، أي ذاتيات الكليات الخمسة، وهي الثلاثة الذاتية: النوع والجنس والفاص، خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع ذهاب مبدأ وبقاء الذات، وهذه بذهابها تذهب الذات. وكذلك ذاتي باب البرهان خارج عن محل النزاع، لأن بذهاب المبدأ في باب البرهان تذهب الذات، فليس محطا للنزاع، فمحط النزاع هو مبدأ يجري على الذات، يمكن أن يذهب من الذات كالعلم وتبقى الذات كزيد. فنقول بعد ذهاب العلم من زيد، هل إطلاق عالم على زيد أو مجتهد يكون حقيقيا أو يكون مجازيا؟ ها هنا محل النزاع. نقرأ العبارة: ثم لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع. من هو محل النزاع؟ ما هو محل النزاع في المشتق الأصولي؟ في محل النزاع وهو المشتق الأصولي مطلق ما كان مفهومه ومعناه عطف تفسير، جاري لا محمول على الذات، جاريا يعني ليس صفة للذات بنحو العبد نحو عدم الجريان، جاريا على الذات ومنتزعا عنها أي عن الذات بملاحظة اتصافها أي الذات بعرض أرجوك. المراد من العرض هنا ما كان من الأعراض المقولية التي بأزائها شيء في الخارج كالبياض والسواد، فتقول زيد أبيض زيد أسود، فالعوارض التي بأزائها وبحذائها في الخارج شيء كالبياض والسواد تسمى هنا ويراد منها هنا عليكم السلام أن الذات اتصفت بأمر بعرض، كقولك زيد عالم زيد، هذا كيف النفساني، زيد عالم أو زيد أبيض. فهنا يمكن ذهاب المبدأ كالعلم والبياض مع بقاء ذات زيد. قد نقول المراد بالعرض المقولات التسعة. إذا فسرنا في الصفحة الثانية في السطر الثالث من الاعتبارات والإضافات بنحو تفسير عطف البيان والتوضيح فقط والتفسير، وإذا قلنا هناك من الاعتبارات كالملكية كالزوجية كالرقية، والمراد من الإضافات ليس عطف التفسير، بل المراد من الإضافات كالفوقية والتحتية، فهنا يجب أن نقول المراد من العرض ما كان بحذائه شيء في الخارج حتى يكون شاملا لمثل البياض والسواد والعلم والكرم والإيمان وما شاكل هذه الكيفيات النفسانية والكيفيات المحسوسة. جاريا على الذات منتزعا عن الذات بملاحظة اتصاف الذات بعرض بلحاظ اتصاف الذات بعرض يعني بمقولة عرضية لها بحذاء في الخارج كالبياض والعلم أو عرضي المراد من العرضي هي الأمور الاعتبارية هي الأمور الاعتبارية مثل من أو عرضي ولو كان المشتق هنا جامدا ووصلية أو عرضي مثل من قلنا عرضي كالاعتباريات زوجية ورفقية وأمثال هذه الأمور ولو كان أي المشتق هنا في مصطلح الأصول جامدا بحسب الاصطلاح النحوي هو جامد لكنه مشتق أصولي وإن كان جامدا بحسب المصطلح النحوي الصرفي واضح المسألة مثل من أرجو توجه هذه الأمثلة للعرضي لا للعرض كالزوجي هذا مثال الأعرضي مثال الأمور الاعتبارية كالزوج والزوجة والرق والحر والملك والغصب فتقول حرية غصبية ملكية واضح العبارة بلي في الاصطلاح النحوي أرضي. بلي هنا بلي خلاف اصطلاح المنطق هاي امور اعتباريه احنا قاعد نتكلم عنها هنا جاء ليتكلم بامور اعتباريه والمقولات التسعه هناك ليست اعتباريه واقعيه حقيقيه ولو واقعيه في لحاظ نفس الامر لكن الملكيه اعتبار قائم باعتبار المعتبرين الحريه اعتبار قائم باعتبار المعتبرين وما شاكل هذه الامور ارجو توجه كأن قائلا يقول أنا لا أرضى بدخول الجوامد في المشتقات فإن الزوج والزوجة والحور والرق وأما شاكل هذه الأمور أنا عرفت في باب الصرف أنها من الأمور الجامدة ولا أتقبل دخولها في المشتقات قال إن أبيت من دخولها موضوعا في المشتقات الأصولية فندخلها حكما في المشتقات الأصولية يعني اتفق الجميع أن كل مبدأ كان جاريا على الذات هو من المشتقات الأصولية كان مشتقا نحويا أو لم يكن حتى ولو لم تقبل دخوله دخولا موضوعيا لكننا ندخله دخولا حكميا وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق وهو ما اشتق من الشيء فلا يشمل إلا المشتق النحوي إن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق النزاع المعروف بالمشتق وين هو؟ عند الأدباء أحسنتم المشتق الأدبي ما اشتق من شيء زوج ما اشتق من شيء رق ما اشتق من شيء جامد هذه من الجوامد فإن أبيت عن إطلاق اسم المشتق إلا على ما اشتق من شيء وقلت لا أقبل أن يكون مشتقا فنقول لك إذن نقول إن بعض الجوامد داخل حكما في حكم المشتقات وإن كانت ليست مشتقة أصولية كما أن الاختصاص بالمشتق بأن المشتق ما اشتق من شيء وهو المشتق النحوي كما هو قضية الجمود اليمن على ظاهر لفظه أي على ظاهر لفظ المشتق يعني لو جمدنا وتوقفنا على ظاهر لفظ المشتق لما كان المشتق إلا ما كان مشتقا نحويا مشتقا صرفيا ذاك هو المشتق إن قلت بهذه المقالة نحن نتمكن أن نجاريك أيضا فنقول فهذا القسم من الجوامد الجاري على الذات التي أدخله الأصوليون وهو كزوج ورق وغصب وملك، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل نزاع ولو كان إدخاله إدخالا حكميا لا موضوعيا، يعني ليس من موضوعات المشتقاة، لكن الأصوليين أطبقوا وأجمعوا على أن كل مبدأ جرى على الذات يدخله في باب النزاع سيكون النزاع شاملا له. فإن قلت هذا ليس مشتق قلنا لك فلا يكون مشتقا، فلا يكون مشتقا نحويا، لكنه مشتق بحكم الأصوليين ولو للإدخال الحكمي. ما يصير نوات واحد يدخل شيء إدخال حكمي. بل فهذا القسم من المشتق الجاري على الذاتي كرق وزوج أيضا محل نزاع ولو حكما بإجماع واتفاق من الأصوليين، كما يشهد به بمن بكون هذا القسم من الجوامد النحوية داخلا في محل النزاع ما عن الإيضاح. أرشد ما عن الإيضاح، الإيضاح كتاب فخر المحققين ولد العلامة شرحا للقواعد، وتلولا شرحا القواعد شرحت بشروح متعددة من جملة الشراح ولده فخر المحققين. فقال العلامة القواعد: لو كان لرجل امرأتان كبيرتان زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، الزوجة الكبيرة الأولى إذا كان مدخولا بها فلبنها لبن فحل، إذا لم يكن مدخولا بها ودرت لنفسها لا لدخول فلبنها لا يكون محرما. اللبن المحرم كما تعرفون في باب الرضاع إضافة على الشرائط المعينة 15 رضعة أو يوم وليلة كاملة مع الشرائط الأخرى، أن يكون اللبن في ضمن السنتين، أحسنتم، أن يكون اللبن لبن فحل. متى يكون لبن فحل؟ إذا كانت المرأة مدخولا بها. فأرضعت الزوجة الكبيرة الأولى الطفلة، الزوجة الطفلة الصغيرة رضاعا محرما، لنا رضاعا محرما بعد كون الأولى مدخولا بها لكي يكون اللبن لبن فحل. الآن أصبحت الكبيرة الأولى أم زوجة، بالفعل أصبحت أم زوجة، والصغيرة أصبحت بنت زوجة، ويقيدا أم الزوجة محرمة على الإنسان وبنت الزوجة أيضا محرمة على من؟ على الإنسان. هذا مما لا ريب فيه. إنما النزاع في من؟ في الكبيرة الثانية. إنما النزاع في الكبيرة الثانية إذا كانت أيضا مدخولا بها وأرضعت بعد ما تم الرضاع الأول بشرائطه، أرضعت الزوجة الصغيرة أيضا برضاع متم تام الشرائط. هل تكون الزوجة الكبيرة الثانية ثم أرضعت الزوجة الكبيرة الثانية الزوجة الصغيرة الطفلة المعقودة من وليها لجهة من الجهات، هل تحرم الزوجة الكبيرة الثانية أو لا تحرم؟ يعني هل تكون أم زوجة حتى تحرم أم لا؟ هذا الأمر مبني على النزاع في باب المشتق. هل إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ يكون حقيقيا أو يكون مجازيا؟ زيد كان عالما مجتهدا، الآن انقضى عنه التلبس نسي علمه، هل إطلاق عالم على من نسي العلم يكون إطلاقا حقيقيا أو مجازيا. القول المشهور أن الإطلاق مجازي، بلحاظ من قضى عنه المبدأ يكون مجازيا. هنا هذه الطفلة قبل أن ترتضع من الزوجة الكبيرة الأولى كانت زوجة، بعدما ارتضعت من الزوجة الكبيرة الأولى خرجت عن عنوان الزوجية وأصبحت بنت زوجة، ثم رضعتها الزوجة الكبيرة الثانية، فالزوجة الكبيرة الثانية ما رضعت الآن إلا بنت زوجة بالفعل، ورضعت من كانت زوجة في الماضي، إذا قلنا من رضعت من كانت زوجة في الماضي يكفي الإطلاق الحقيقي، فهي قد أرضعت من هي زوجة، فتكون محرمة أيضا، فتكون الزوجة الكبيرة الثانية المرضعة للصغيرة محرمة أيضا، لأن الإطلاق حقيقي حتى لمن قضى عنه المبدأ، وهذه أرضعت الزوجة الصغيرة، ولو هذه الزوجة الصغيرة الآن هي بنت زوجة لكنها كانت زوجة، فهذه أرضعت من كانت زوجة، والإطلاق على من انقضى عنه المبدأ حقيقي، فتكون أرضعت زوجة فتحرم أيضا. وإذا قلنا أن من أرضعت زوجة إطلاق إرضاع الزوج عليها من باب المجاز، هذه أرضعت من كانت زوجة ولم ترضع زوجة، فإطلاق أم الزوجة عليها يكون إطلاقا مجازيا. أرجوك، هذا الاستشهاد لماذا؟ هذا الاستشهاد بكلمات فخر المحققين للقواعد بهذه العبارة، كلمة الزوج والزوجة من الجوامد النحوية أم لا؟ كلمة زوج وزوجة من الجوامد النحوية، لما أدخلها العلامة في محل النزاع وقال تحرم الثانية بناء على الخلاف، أو أنها تحرم، يعني شنو معنى؟ يعني أن من انقضى عنه المبدأ يكون الإطلاق عليه حقيقيا، ولو كان المشتق مشتقا أصوليا فقط وليس مشتقا نحويا لأنه جامد، فأدخل الجوامد الخاصة التي تجري على الذات، أدخلها في محل النزاع، فهذا مما يدل على أن بعض الجوامد التي تجري على المبدأ التي تجري على الذات هي محل نزاع، إما موضوعا لأن المشتق الأصولي بينه وبين المشتق النحوي عموم وخصوص من
وجه كما تقدم،
أو لا لأن بعض الجوامد حكما داخل بحكم المشتق عند الأصوليين. واقع العبارة أقرأ. فهذا القسم من الجوامد أيضا يعني كبعض محل نزاع، يا جامد أيضا، يعني الذي في الحقيقة هو ليس بجامد، ليس بمشتق، لكن أدخل إدخالا كما يشهد بكون هذا الدخول، هذا القسم داخل في محل النزاع، ما عن الإيضاح لفخر المحققين شرحا للقواعد في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان. كلمة الزوجة من الجوامد النحوية، من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعت زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه، يعني ما هذا نص عبارة الإيضاح، تحرم المرضعة الأولى. لماذا تحرم المرضعة الأولى؟ لأنها تصبح أم زوجة بالفعل، والصغيرة أيضا تحرم لأنها تصبح بنت زوجة بالفعل، لكن مع الدخول بالكبيرتين. أرجو التوجه، هذا القيد كما قالوا مع الدخول بالكبيرتين قيد زائد، مع الدخول بالكبيرة الأولى، لأن كلامنا الآن في من؟ في كبيرة أرضعت صغيرة، لا في كبيرتين أرضعتا صغيرة. ولذا قال الكثير من الأعلام مع الدخول في الكبيرتين هذا من سهو القلم أو من سهو النساخ مع الدخول مع الدخول بالكبيرة الأولى. يعني تحرم الكبيرة الأولى وتحرم الصغيرة مع الدخول بالكبيرة، لأن كلامنا الآن عن من؟ عن الرضاع الأول. حتى لماذا لماذا مع الدخول بالكبيرة الأولى؟ حتى يكون لبن الكبيرة الأولى لبن فحل زين. الرضاع الثاني للكبيرة الثانية متى تكون؟ يكون سببا للتحريم بناء على أن المستقل الأعم من المتلبس بالمبدأ وممن انقضى عنه المبدأ أيضا إذا كان مدخول بها، وإلا لو درت من نفسها لما كان رضاعها محرما. مع الدخول بالكبيرتين يقول هذا القيد ليس شرطا، يعني الدخول بالكبيرتين ليس شرطا لتحريم الأولى والصغيرة، الدخول بالكبيرة الأولى شرط لتحريم المرضعة الكبيرة الأولى والزوجة الصغيرة. تكون شو يصير العبارة؟ مع الدخول بإحدى الكبيرتين وهي الأولى، لأن كلامنا عن الأولى هنا. مع الدخول بإحدى الكبيرتين وهي الأولى التي أرضعت الآن، فإذ فنقول الكبيرة الأولى المدخول بها لما كان لبنها لبن فحل وأرضعت الصغيرة صارت أم زوجة وصارت الصغيرة بنت زوجة. بعد نحن كلامنا ما وصل للكبيرة الثانية. فإذا الرضاع الأولي الذي سبب حرمة الكبيرة الأولى وحرمة الصغيرة يا رضاع هذا لا ربط له بالكبيرة الثانية، هذا رضاع مرتبط بالكبيرة الأولى والصغيرة لا ربط له بالكبيرة الثانية. فليس من شرط الكبيرة الأولى أرجو توجه، فليس من شرط الكبيرة الأولى والصغيرة أن تكون كل من الزوجتين الكبيرتين مدخولا بهما. الرضاع الأول من شرطه أن تكون الكبيرة الأولى مدخول بها والصغيرة معقود عليها، الدخول في الكبيرة الأولى يكون شرطا لتحريم الأولى والصغيرة. فقول بعض الشراح وإشكالهم على العبارة في محله، أي عبارة؟ هذه العبارة مع الدخول أرجو توجه، فتحرم المرضعة الأولى هي واحد والصغيرة هي اثنين، فتحرم الكبيرة الأولى المرضعة وتحرم الصغيرة. شنو هو قال؟ مع الدخول بالكبيرة، لا مع الدخول بالكبيرة الأولى، الدخول بالكبيرة الثانية يكون محرما من بعد ما ترضع الصغيرة مرة ثانية، فيكون موجبا للتحريم، لأنه يكون لبن فحل إذا كان الإطلاق في المشتق للأعم من المتلبس بالمبدأ وممن انقضى عنه المبدأ. لا شوف وكون شيقول مع الدخول أرجو توجه من هو شيقول مع الدخول بإحدى الكبيرتين وهي الأولى، ولا شيقول مع الدخول بإحدى الكبيرتين وهي الأولى هذا شرط لتحريم الأولى والصغيرة، مو الدخول بالكبيرتين شرط لتحريم الأولى والصغيرة. واحد طول العبارة صار. وأما المرضعة الكبيرة الأخرى أي الثانية ففي تحريمها على زوجها أقرأ العبارة. وأما المرضعة الكبيرة يعني الزوجة الثانية المرضعة الكبيرة الأخرى ففي تحريمها على زوجها خلاف، مبني هذا الخلاف على كون المشتق حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعام من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى والزوجة الكبيرة الأولى والطفلة الصغيرة خروجهما محل اتفاق، هذه أصبحت أم زوجة بالفعل وهذه أصبحت بنت زوجة بالفعل. كلامنا في من؟ في الكبيرة الثانية التي أرضعت الصغيرة، هذه أرضعت من كانت زوجة، من كانت زوجة، هل الإطلاق عليها حقيقي أو مجازي؟ إذا قلنا حقيقي يعني من انقضى عنه المبدأ الإطلاق عليه حقيقي، فتحرم الكبيرة الثانية. وإذا قلنا أن الإطلاق مجازي، الإطلاق المجازي تسامحي، فلا تكون الزوجة الكبيرة الثانية محرمة على زوجها. خلاف، فاختار والدي أي العلامة، فاختار والدي أي العلامة وهو المصنف لكتاب القواعد، المصنف رحمه الله، وابن إدريس تحريمها، يعني تحريم الكبيرة الثانية، أحقها بالأولى، تحريمها. لماذا حرمها أيضا؟ قال لأن المرضعة الثانية الكبيرة يصدق عليها، أي على المرضعة الثانية الكبيرة، ماذا يصدق عليها؟ أم زوجته، باعتبار كون الصغيرة كانت زوجة، باعتبار كون الصغيرة كانت زوجة، وهذه أرضعت الصغيرة التي كانت زوجة، وما كانت زوجة، باعتبار لحاظي أن إطلاق البشر على من انقضى عنه المبدأ حقيقي، يكون الإطلاق حقيقيا، فتكون أرضعت زوجة. بل لأنه لا يشترط في المشتق، لأنه لا يشترط في صدق المشتق كالزوجية، فإنه لا يشترط في صدق المشتق، أو المشتق ما لنا هنا، المشتق هي الزوجية، مشتق أصولي كالزوجية، أي ذات هند المتصفة بالزوجية وهي الصغيرة، فإنها وإن حرمت بالرضاع الأول وصارت بنت زوجة بالفعل، لكنها كانت زوجة، ولا يشترط في صدق المشتق أن تكون الآن متلبسة بعنوان الزوجية، فهي زوجة أرضعتها الكبيرة، حرمت أيضا كالصغيرة كالكبيرة الأولى، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. ما هو المشتق منه؟ وهو مبدأ الاشتقاق، وهو مبدأ الاشتقاق، وهي الزوجية بالفعل، بل يكفي التلبس السابق بالمبدأ وهي الزوجية السابقة، تكفي للاتصاف الحقيقي، لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. واضح؟ هكذا هاهن لما كانت لدينا قاعدة، يا هي القاعدة، لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه بالفعل، هكذا هاهنا، يعني هكذا في مسألة الرضا، هذه الكبيرة أرضعت من كانت زوجة وهي الصغيرة، ومن كانت زوجة هي زوجة حقيقة فتحرم أيضا، هكذا يعني هكذا في محل نزاعنا، لأنه يدخل تحت عنواننا العام أن المنقضي عنه المبدأ يطلق عليه المشتق حقيقة لا مجال. أرجو التوجه شيخ سيدنا، الزوجة الكبيرة الثانية إذا أرضعت الصغيرة الشرط يجري أيضا، يجب أن تكون مدخولا بها، لأنها إذا لم تكن مدخولا بها ودر اللبن لا عن فحل لا يكون محرما، فهنا بلي. واضح المسألة؟ فإذا أرجو التوجه، مع الدخول بالكبيرتين لعل المصنف أراده بلحاظ الرضاع الثاني أيضا، فيكون الشرط صحيحا، مع الدخول بالكبيرتين، يعني إذا أرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة يشترط في تحريم الثانية الدخول بالمحرم بالكبيرتين، فيكون الشرط في محله، ولا نحتاج إلى لبن الزوجة في الرضاع في أي نحو وفي أي شرط يكون محرما. نقول زوجة إنسانا إذا أرضعت إنسانا آخر كبنت أو ولد، لا يكون الرضاع بما هو رضاع محرم، بل له شروط. أولا أن تكون المرضعة مدخولا بها لبنها عن فحل، أن يكون الرضاع للطفل في ضمن السنتين، يعني الطفل لم يتجاوز السنتين، أن يكون الرضاع في 15 رضعة لم يتخللها شيئا، هذه كلها شراط، لأن الرجل لا رفع له بالرضاع، الرضاع يكون من الزوجة، لكن بشرائط، من جملة شرائط الرضا أن تكون الزوجة مدخولا بها. بل ويشهد أيضا لدخول مثل هذه الجوامد في محل النزاع، ما عن المسالك أيضا في هذه المسألة، يا مسألة وهي من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، من ابتناء الحكم فيها في الزوجة الكبيرة الثانية، من ابتناء الحكم فيها أي في الزوجة الكبيرة الثانية، على الخلاف في مسألة المشتاق. يا خلاف، هل إطلاق المشتاق على من انقضى عنه المبدأ إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مجازيا؟ إن كان مجازيا فلا تحرم الكبيرة الثانية، وإن كان حقيقيا تحرم أيضا على المشتاق. واضح المسألة؟ فعليه يعني وعلى ما قلنا من أن مطلق ما كان جاريا على الذات ولو كان جامدا نحويا هو محل النزاع، وعليه يعني وعلي من؟ وعلى التعميم لكل ما كان جاريا على الذات ولو كان جامدا باصطلاح النحويين يكون النزاع جاريا، وأن بين المشتق الأصولي والنحوي عموم وخصوص من وجه كما تقدم في البحوث المتقدمة. فعليه كل ما مبتدا، كل ما كان مفهومه منتزعا عن من الذات بملاحظة اتصافها أي الذات، هترى تكرار لما تقدم وتلخيص ماكو، وعليه فكل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها أي الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات، بالصفات الخارجة عن الذاتيات، الذاتيات مثل من؟ جنس وفصل. جنس وفصل ليس محلا للنزاع، الجنس والفصل بذهاب الفصل يذهب العنوان، بذهاب الجنس يذهب العنوان، بذهاب النوع يذهب العنوان، هذه ليست محلا للنزاع، نحن نحتاج إلى ذهاب مشتق تبقى الذات بذهابه، بل بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات. واضح المسألة؟ الذاتيات هي الأرض التوجه، الذاتيات كليات باب إيساغوجي، وهي الذاتيات الثلاثة الجنس والفصل والنوع، أما العرضي العام، أما العرض العام والعرض الخاص فذاك خارج عن الدين، ليس الذاتيات فالثلاثة إذا عن كانت أرض التوجه، كانت المبادئ الخارجة عن الذات التي تلبس بها المشتق عرضا كالسواد والبياض، كانت المبادئ الخارج عن الذات التي تلبس بها المبدأ، التي تلبس بها الذات، وهي المشتق الذي تلبس به الذات عرضا مثل من؟ كالبياض والسواد. فالعلم كالبياض والسواد عرض، وهو من مقولة الكيف المحسوس، عندنا من مقولة الكيف غير المحسوس النفساني، عالم قادر مريد متقي وأمثال هذه الأمور، عرضا كالبياض والسواد وهي الكيفيات المحسوسة، أو علمه قدره اجتهاده أمثالها من الكيفيات النفسانية، أو عرضيا وأمرا اعتباريا، أو عرضيا وأمرا اعتباريا، أراد من العرضي الأمور الاعتبارية زوجية فردية أمثال، أو عرضيا وأمرا اعتباريا وهي الأمور التي ليس لها ما بحذاء خارجي، وهي الأمور التي وغيرها كالملكية والغصبية من الاعتبارات والإضافات. إذا قلنا عطف تفسير العبارة نفس العبارة، وإذا قلنا مو عطف تفسير والإضافات مثل من كالفوقية والتحتية والإضافات، بل فعليه كل ما كان كذا كان، هذا الخبر كان محل النزاع، كل ما كان مفهومه في السطر الأول خبره كان محل النزاع، وإن كان هذا المشتق الجاري على الذات جامدا نحويا، وإن كان جامدا نحويا، وهذا وهذا بخلافه. يعني وهذا المشتق الذي تكلمنا عنه وهو ما كان جاريا على الذات الذي تكلمنا عنه هو المشتق الأصولي، بخلاف ما كان مفهومه أي المشتق منتزعا عن مقام الذات. إذا كان المفهوم منتزع عن نفس مقام الذات مو جاري على الذات، مثل من؟ الإنسانية، الفرسية، البقرية، الحجر، هاي مشتقات مرشلوا له، لكن هذه منتزعة من من؟ منتزعة من نفس الذات، هي عين الذات. من زيدين تنتزع، من زيدين الإنسان تنتزع الإنسانية، الإنسانية عين واقعه، ماهيته التي هي هو بها هو، بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات كالإنسانية وعن مقام الذاتيات، ذاتيات مثل من؟ كالجنس والفاص، كالحيوانية والناطقية. فإنه ضمير شأن لا نزاع في كونه، في كون المشتق المنتزع عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كونه أي المشتق المنتزع عن مقام الذات والذاتيات حقيقة، في خصوص ما كان، في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. هذا وين؟ قال حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. إحنا وين نحتاج؟ نحتاج حقيقة في خصوص ما كانت الذات باقية بذاتياتها. الذات هي النوع والذات، ذاتياتها يهن الجنس والفصل. نحن نحتاج إلى شيء يكون باقيا لا تذهب به الذات والذاتيات معا. إذا ذهبت الذات والذاتيات بذهابه فليس محلا للنزاع، ولذا قال فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. إذا كانت باقية بذاتياتها هنا يجري النزاع، أما إذا ذهبت الذات بذهابه فليس محلا للنزاع. فإذن شو صار مسألة؟ فإذن مشتقات باب إيساغوجي خارجة، لأن بذهابها تذهب الذات. مشتقات باب إيساغوجي وهو النوع والجنس والفاص خارجة، وكذلك ذاتيات باب البرهان خارجة، مثل ما؟ كالإمكان، هذه خارجة لأن بذهابها تذهب الذات، مثل من؟ مثل فرد، زوج، أمثال هذا، وإمكان وجوب، هذه أيضا تذهب الذات بذهابه. أرجو توجه، حينما نقول زوج ليس خلق عندنا، نقعد نتكلم بالزوجية ودخلناها بالمشتقات. يا زوجية شو نتكلمها؟ عن الزوجية الاعتبارية كنا نتكلم، زوج زيد زوج تذهب منه عنه، يطلق امرأته فليس زوجا لها. هل إطلاق كون زيد زوجا لهن حقيقة أو مجاز؟ زوجية يا زوجية كنا نتكلم عنها لا تدخل، يا زوجية الزوجية الاعتبارية هن كانت زوجة لعمر، الآن طلقها عمر، إطلاق كونها زوجة له حقيقة أو مجاز؟ فزوجية وزوج اعتباري كنا نتكلم عنها، أما مثل زوج للأربعة ومثل فرد للثلاثة، هاي أمور نفس الأمرية، هاي أمور واقعية، هاي أمور ذاتية باب البرهان، هذه التي نقول بذهابها تذهب الذات. وإلا الإنسان بذهاب الزوجية منه لا يذهب عنوانه وزي وإنسانيته، بل إذا ذهب منه عنوان الإمكان ذهبت ذاته. واضح العبارة؟ ثانيها قد عرفت، ثانيها أرجو التوجه، هنا نزاع يجب الالتفات إليه، هنا نزاع يجب الالتفات إليه، وهو نحن عرفنا أن المشتق الأصولي هو ذلك المبدأ الجاري على الذات التي يذهب المبدأ وتبقى الذات، كعالم وأبيض يذهب العلم ويذهب البياض وتبقى ذات زيد بعد ذهاب وصفها الجاري عليها. فنقول بعدما ذهب العلم والبياض، هل إطلاق أبيض وعالم على زيد المنقضي عنه المبدأ حقيقة الله. هذا كان محل كلام. في اسم الزمان لا يجري هذا. اسم الزمان من هو أرجو التوسع؟ الزمان قطع ولحظات متصرمة الذهن. لا تأتي القطعة الثانية من الزمان إلا بعد ذهاب القطعة الأولى منه. مؤشر له. فإذا قال القائل مثلا يوم عاشوراء مقتل الحسين عليه السلام، فهنا المقتل مبدأ. مولولا مقتل مشتق من المشتقات، مقتل جرى على من؟ على تلك اللحظة من الزمان الخاص في السنة المعينة الهجرية ك61 من الهجرة حسب الظاهر. مولولا ك61 من الهجرة في يوم العاشر من المحرم. الذات وهي الزمان، أرجو التوجه، الذات وهي الزمان، هاي هي الذات. مبدأ الاشتقاق هو مقتل، مقتل وهو الزمن والقتل. مقتل مبدأ الاشتقاق، جرى على الذات وهي اللحظة الزمانية التي جرى فيها القتل. وشلو له؟ حينما ذهب القتل ذهب الزمان الخاص أو بقى؟ ذهب الزمان الخاص. فإذا كما ذهب مبدأ الاشتقاق وهو القتل مقتل، كما ذهب اسمه كما ذهب المبدأ ذهب أيضا الذات ذهبت أيضا وهي الزمان. ونحن كلامنا فيما في بقاء الذات مع ذهاب المبدأ، كمثل ما قلنا بقاء زيد مع ذهاب الرقية، ذهاب بقاء زيد مع بقاء مع ذهاب العلم. هنا ذهب المبدأ والذات معا، فكيف يجري النزاع في مثل اسم الزمان؟ واضح المسألة؟ اسم الزمان يذهب بذهاب من؟ يعني يذهب، تذهب الذات ويذهب المبدأ معا. واضح المسألة؟ فجاء المصنف ليحوك لنا جوابا، ليقبلنا بجواب من الأجوبة، وهو قال: كم من مفهوم عام ليس له في الخارج إلا فرد واحد. تقول شموس مفهوم عام، والحال في الخارج ليس لنا إلا شمس واحدة معينة، فالاسم عام مع كونه في الخارج ليس له إلا مصداق واحد وهي الشمس المعينة. مثلا تقول اسم الجلالة ما هو؟ وهو كلمة الله سبحانه وتعالى. هنا يجري النزاع على أن كلمة الله تعالى هي اسم لعلم شخصي وهي الذات المقدسة الإلهية، أو اسم الجلالة اسم لكل ما كان مشتملا على الصفات التامة الكاملة وهو الاسم المشتمل على الكمال، الاسم المشتمل على كمال العلمي ولا نهاية العلمي ولا نهاية الوجودي و و و و هذا عنوان عام ينطبق على الحق سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟ فإذا يمكن أن يكون المفهوم عاما وإن كان في الخارج ليس له إلا مصداق واحد، مثل لفظ الجلالة بناء على كونه علما شخصيا لا يجري النزاع فيه، لأنه يكون اسم لشيء معين، لكن بناء على كونه اسم لما اشتمل على الصفات الكمالية وعنوان لهذه الجهة، هذا في الخارج ما اشتمل على الصفات الكمالية اللامتناهية في التحقق، هذا ليس إلا وجود واحد لا متعدد وإن كان المفهوم متعددا، بل نتكلم عن واجب وجب بذاته، فكان حقيقة واجبة بذاتها غير متناهية في التحقق، هذا هو واجب الوجود. والحال أن واجب الوجود في الخارج لا تعبد له، لأن واجب الوجود طبقا للبراهين والأدلة واحد لا تعدد فيه، فعنوان واجب الوجود متعدد، والحال أن مصداقه الخارجي ليس إلا واحدا. فإذا يقول أرجو توجهنا إلى محل كلامنا، اسم الزمان وإن كان هو تلك اللحظة الخاصة التي وقع فيها القتل. فإذا مقتل اسم لزمن القتل، موتيلولا مقتل مبدأ، ذاته الزمن الذي وقع فيه القتل، ذهب القتل وزمانه معا، موتيلولا. فإذا هنا الإطلاق ليس له إلا فرد واحد وهو المتلبس بالمبدأ، وهو تلك القطعة الزمانية التي تلبست بالقتل. فرد واحد وهو الفرد واحد وهو المتلبس بالمبدأ وهو الزمان الذي جرى فيه القتل. أما الزمان الثاني فالإطلاق عليه مجاز بناء على أن زمان ثاني، لأنه زمان ثاني. فيقول وإن كان في مقامنا الذات حقيقة واحدة وهي الزمان الذي جرى فيه القتل، لكن وإن كان الزمان واحدا لا متعددا، لكن نقول اسم الزمان مفهوم عام يمكن أن يجري فيه النزاع، وإن كان مصداقه في الخارج وتلك اللحظة أو تلك اللحظات التي جرى فيها القتل. بل نقول أكثر من هذا بالتوجه كما سيشير المصنف حتى بالظاهر في الاستصحاب في الجزء الثاني، فيقول إطلاق المبادئ على الذوات قد يكون حقيقيا وقد يكون تسامحيا عرفيا، وفي مقامنا هذا وإن كان القتل للحسين عليه السلام جرى في يوم عاشوراء في بعض مقاطعه الزمنية، ما جرى في كل يوم عاشوراء، جرى في من؟ في لحظات من يوم عاشوراء أو جرى في دقائق من يوم عاشوراء، فيجب أن يكون الإطلاق على بقية الأوقات مجازيا. والحال العرف يطلق على كل يوم عاشوراء من سنة 61 أنه يوم مقتل الحسين، بل العرف يتسامح أكثر من ذلك فيطلق على كل سنة تمر، فيطلق على كل سنة تمر أنها يوم عاشوراء وأنها يوم مقتل الحسين. ولما كانت أسامي المكان وأسامي الزمان أمور عرفية فيكون التنزل عليها على العرف، والعرف في مثل هذه الأمور يطلق إطلاقا حقيقيا ولا يراه تسامحيا أصلا. واضح العبارة؟ نقراها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.